بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 66.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في القسم الثالث من أقسام طرق تحمل الحديث، قال: الضرب الثاني يجيز معيناً غيره، كأجزتك مسموعاتي، فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه تتمة لما كنا قد بدأناه قبل التوقف من الكلام عن هذا القسم، وكنا قد تكلمنا فيما مضى في آخر اللقاء، قال القسم الثالث الإجازة، وتكلمنا حولها إلى أن قال وهي أضرب، وتكلمنا عن الضرب الأول، ووقفنا عند هذا، ونكمل إن شاء الله بقية هذه الأضرب. قال: الضرب الثاني يجيز معيناً غيره. هذه قد مضى معنا أن ذكرت أن هذه الإجازة المجردة عن المناولة فيما يتعلق بها لها صيغ، لها صيغ وأنواع، وتكلمنا فيما مضى عن الصيغة الأولى، وهذه هي الصيغة الثانية التي عبر عنها بقوله الضرب الثاني. هذا الضرب يقول يجيز معينا غيره. إذن هذا القسم أو هذا الضرب أو هذه الصيغة تتعلق بإجازة معين، إجازة معين بغير معين، أي عام، مثل أن يقول الشيخ للطالب كتابة أو لفظا: أجزتك أن تروي عني جميع مسموعاتي أو كل مروياتي، فهذا المجاز له وهو الطالب قال أن يجيز معينا، وهذا هو إيش؟ الطالب المجاز. أما المجاز به فغير معين، وهو قوله كل مسموعاتي أو كل ماذا؟ مروياتي. فقوله هنا رحمه الله، أعني المصنف، قال يجيز معينا غيره، مراده بقوله غيره أي غير معين من مرويه، أي غير معين من مرويه. عرفتم ما المراد بقوله غيره؟ أي غير معين من مرويه. وجاءت هذه الجملة في أصله أو في أصل الأصل، يعني في المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، قال فيها عن هذا الضرب أن يجيز لمعين في غير معين،
أن يجيز لمعين في غير معين، فهذه أيضا توضح لك المعنى المراد من قوله غيره. وجاء في أصله الذي هو الإرشاد، قال هناك النووي إجازة معين في غير معين، في غير معين. عرفتم إذن المراد بقوله غيره؟ أي غير معين، غير معين. يقول هنا: فالخلاف فيه أقوى وأكثر. الخلاف فيه ماذا؟ أقوى وأكثر. والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها. الخلاف فيه أقوى وأكثر، الخلاف فيه أقوى وأكثر، ما سبب، يعني عن سابقه. الخلاف فيه أقوى وأكثر عن سابقه، ما هو سبب قوة الخلاف فيه؟ لماذا هو أقوى وأكثر؟ ما هو سبب قوة الخلاف فيه؟ السبب فيه انحطاطه، انحطاط هذا الضرب، انحطاطه عن الضرب الأول والصيغة الأولى. بماذا انحط عن الأول؟ انحط عنه بالجهالة، انحط عنه بالجهالة في المروي، كما قلنا غيره غير معين، المروي غير معين من مسموع أو مروي. فقوله أقوى وأكثر الخلاف، أي من الذي قبله، من الذي قبله. يقول رحمه الله: والجمهور من الطوائف. هذه العبارة، قوله من الطوائف، هذه العبارة غير محكومة، عبارة غير محكومة، إذ يدخل في التعبير بها من ليس من أهل الفن، من ليس من أهل الفن. لكن العبارة جاءت في أصل الأصل، المقدمة، مقدمة ابن الصلاح. قال هناك ابن الصلاح: الجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها. عرفتم؟ هذه العبارة أفضل وأدق وأحكم. أما الطوائف فما لنا ولهم، فما لنا ولأصحاب الطوائف هؤلاء. وجاءت العبارة كذلك كما هي عند ابن الصلاح في أصله الإرشاد، في أصله الإرشاد. ماذا تفهم من قوله فالخلاف فيه أقوى وأكثر والجمهور؟ تستفيد من هذا أن ثمة خلاف بين أهل العلم في حكم هذا الضرب، أليس كذلك؟ وأن الخلاف منهم على قولين: قول يرون الجواز، جواز الرواية بهذه الإجازة، وهو جمهور المحدثين الذين عناهم الحافظ ابن الصلاح، المنع محكي عن جمع من أهل العلم، المنع وعدم جواز الرواية بها، وهذا مستنبط من قوله الخلاف والجمهور. عرفت؟ قوله جوزوا الرواية، جوزوا إيش؟ الرواية. الجمهور من هؤلاء من أهل العلم، لا نقول من الطوائف، من أهل العلم، من المحدثين والفقهاء، ونص بعضهم على الأصوليين أنهم جوزوا الرواية أي بها. هل هذا مطلق، تجويز الرواية بها مطلق، ولا مقيد مشروط؟ القول بالجواز ليس مطلقا، بل هو مشروط، بل هو إيش؟ مشروط. قال القاضي عياض في الإلماع: هذا الوجه هو الذي وقع فيه الاختلاف، أو هو الذي وقع فيه الخلاف تحقيقا، والصحيح جوازه، وصحت الرواية والعمل به بعد تصحيح شيئين، يعني يجب أن يتوافر في هذه الإجازة، لا بد من توافر شرطين أو شيئين، والعمل به بعد تصحيح شيئين: تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها. تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتعيينها. ما هو الشيء الثاني؟ قال: صحة مطابقة كتب الراوي لها. بهذين الشرطين يصح ماذا؟ الرواية بها. يقول رحمه الله: وهو قول الأكثرين والجمهور من الأئمة والسلف ومن جاء بعدهم من مشايخ المحدثين والفقهاء والنظار، وهو مذهب الزهري ومنصور بن المعتمر وأيوب وشعبة وربيعة وعبد العزيز بن الماجشون والأوزاعي والثوري ومالك وابن عيينة وجملة المالكيين وعامة أصحاب الحديث، وهو الذي استمر عليه عمل الشيوخ وقووه. إذن لا بد من الفحص في هذه الإجازة بهذه المرويات، لا بد من تصحيحها وفحصها. لما قال تعيين روايات الشيخ يعني تحديدها، وتحقيقها أي تحقيق صحة نسبتها إليه. إذن لا بد من ثبوت ماذا؟ صحة النسبة إليه حتى تصح الإجازة، حتى تصح ماذا؟ الإجازة. مع هذا صحة مطابقة كتب الراوي لها. لهذا اختصر هذا كله الحافظ السخاوي فقال: أي لا بد فيها من الفحص في ثبوت نسبة المروي إلى المجيز. إلى ماذا؟ إلى المجيز. إذن القول أو الإطلاق بصحة جواز الرواية ليس على إيش؟ ليس على إطلاقه، إنما هو جائز بشرطه المعتبر، بشرطه المعتبر. ولهذا ترى جمعا من الحفاظ قد قيدوا القول بالجواز بشرطها المعتبر، بشرطها إيش؟ المعتبر. يقول الخطيب رحمه الله لما ذكر هذا النوع من الإجازة في الكفاية، قال: يجب على الطالب الذي أطلقت له الإجازة من هذا النوع، ها، وهذا الضرب أو هذه الصيغة، يجب على الطالب الذي أطلقت له الإجازة أن يتفحص، أن يتفحص أصول الراوي من جهة العدول الأثبات، فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به، ويكون مثال ما ذكرناه قول الرجل، قول الرجل للرجل: قد وكلتك جميع ما صح عندك، أنه ملك لي، أن تنظر فيه على وجه الوكالة المفوضة، فإن هذا ونحوه عند الفقهاء من أهل المدينة صحيح، التفويض في الوكالة الثابتة، فوضك فيما يملك، تفويض بالوكالة فيما يملكه صحيح، وأنه ملك لك بناء على الوكالة. قال: ومتى صح عنده وجوب الملك للموكل كان له التصرف فيه. فكذلك هذه الإجازة المطلقة متى صح عنده في الشيء أنه من حديثه جاز له أن يحدث به عنه. واضح؟ إذن ليست على إيش؟ على الإطلاق، ولكنها جائزة بالشرط المذكور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث: يجيز غير معين بوصف العموم، كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني، وفيه خلاف للمتأخرين، فإن قيد بوصف خاص فأقرب إلى الجواز. ومن المجوزين القاضي أبو الطيب والخطيب وأبو عبد الله بن منده وابن عتاب والحافظ أبو العلاء وآخرون. قال الشيخ: ولم نسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه. قلت: الظاهر من كلام مصححيها جواز الرواية بها، وهذا مقتضى صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها. الرابع: إجازة مجهول.
هذه الثالثة، أو هذا الضرب الثالث، أو الصيغة الثالثة. الصيغة الثالثة أو الضرب الثالث من قسم الإجازة المجردة عن ماذا؟ عن المناولة. المجردة عن المناولة. تقدم بارك الله فيكم في الوجه الثالث مما تكلمنا به تعليقا على هذا القسم، قسم الإجازة، أن ذكرت أن الإجازة المجردة لها صيغ. الإجازة المجردة عن المناولة لها إيش؟ صيغ، وهي على أضرب، وذكرت منها هذا الضرب فيما مضى، لففت ذلك. وهنا التفصيل، ذكرت هناك وقلت أن من أضربها إجازة غير معين بغير معين. المراد لما قلت بغير معين يعني عامة. يعني إيش؟ عامة. هذا الذي قالها عنه هنا بوصف العموم، هو الذي يريد به بقوله بوصف إيش؟
العموم.
مثل له بقوله: كأجزت المسلمين. كأجزت المسلمين أو كل أحد، يعني نحو من هذه العبارات عامة، عبارات إيش؟ عامة. هذه الإجازة بهذه الصيغة أو بهذا الضرب تكون من المجيز الشيخ للطالب إما كتابة وإما لفظا مشافهة. إما كتابة وإما إيش؟ لفظا، أو هما معا، أو هما إيش؟ معا. هذه الإجازة أسماها الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، قال: وتسمى بالإجازة العامة. تسمى بالإجازة إيش؟ العامة. طيب، آتي إلى النقطة التي بعدها فأقول بناء على هذا: إذا فهمتم هذا، هذه الصيغة أو هذا الضرب من الإجازة بوصف العموم له نوعان. هذا الضرب وهذه الصيغة لها إيش؟ نوعان. الأول إجازة عامة مطلقة غير مقيدة. إجازة عامة مطلقة غير مقيدة، مثل أن يقول المجيز: أجزت جميع المسلمين، أو أجزت كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه عامة غير إيش؟ مقيدة. النوع الثاني عامة مقيدة. عامة إيش؟ مقيدة. هذا النوع أو هذا القسم أو النوع الثاني العامة المقيدة، هذه على قسمين. إذن الإجازة على قسمين: عامة غير مقيدة، عامة مقيدة. العامة المقيدة على قسمين، على إيش؟ قسمين. القسم الأول عامة مقيدة بوصف غير حاصر، بوصف غير حاصر، كأن يقال أجزت طلبة العلم، هذه عامة لكنها مقيدة ليس بكل المسلمين ولا كل من قال لا إله إلا الله، مجازة بمن أو مقيدة بمن؟ بطلبة العلم. إذن مقيدة بوصف غير حاصر، هل محصورين طلبة العلم؟ في كل مكان، في الغالب الأكثر، في بلدان شتى وأماكن متباعدة، لكنه حصرها في طلبة العلم. القسم الثاني عامة مقيدة بوصف حاصر، بوصف حاصر، كأن يقول أجزت طلبة العلم بالمدينة النبوية، أو أجزت طلبة العلم بالمسجد النبوي مثلا، فهذه عامة مقيدة بوصف حاصر، ليس عموم الطلاب في مكة في كذا في كذا في كذا، مقيدة بمثل هذا. طيب، يقول رحمه الله: فيه خلاف للمتأخرين، فإن قيد بوصف خاص فأقرب إلى الجواز، إلى آخر الكلام يقول ومن المجوزين. ها، هذا الكلام منه رحمه الله من المصنف متعلق بآراء العلماء، آراء العلماء فيها في حكم هذا النوع من الإجازة، يريد به أن يذكر أو يشير لك إلى آراء العلماء حول هذا النوع من صيغ الإجازة العامة. وقد أشار ابتداء بأن قال فيه خلاف للمتأخرين، أليس كذلك؟ إذن تفهم منه أن هذا النوع والكلام حوله إنما جرى الخلاف فيه لمن؟ لمن تأخر من أهل العلم، ليس ممن سبق وتقدمه. لهذا قال الحافظ ابن الصلاح في المقدمة: هذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة، يعني قال أن الإجازة من حيث الأصل جائزة، مع هذا القول بإطلاق الجواز حصل بينهم خلاف في جواز هذا النوع من الإجازة وهذه الصيغة. قال: واختلفوا في جوازه، يعني بين بعد أن قالوا بأصل الجواز اختلفوا في هذا. قال: فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه فهو أقرب إلى الجواز. أقرب إلى الجواز، ما قضى بقوله إيش؟ أنه إيش؟ جائز الرواية بها، أقرب إلى الجواز، أقرب. ثم ذكر عن ابن الصلاح أن ممن قال بجواز ذلك كله الحافظ الخطيب رحمه الله، ونقل أقوالا عن جماعة من أهل العلم ممن قال بالجواز كالحافظ أبي عبد الله بن مندة والقاضي أبي الطيب الطبري رحمه الله، ممن ذكر بعضهم هنا الحافظ النووي رحمه الله. يقول القاضي عياض رحمه الله في الإلماع عن هذه الإجازة، قال: هي على ضربين، معلقة على ضربين، معلق الضرب الأول يعني، معلقة بوصف ومخصوصة بوقت أو مطلقة، معلقة بوصف أو مخصوصة بوقت أو مطلقة. فأما المخصوصة والمعلقة، المخصوصة والمعلقة بقولك: أجزت لمن لقيني أو لكل من قرأ علي العلم أو لمن كان من طلبة العلم أو لمن لأهل بلد كذا أو لبني هاشم أو لبني قريش، فأنت تخصص مخصوصة. كذلك قال: والمطلقة كقولك: أجزت المسلمين أو كل أحد. يقول: هذه الوجوه المخصوصة والمعلقة والمطلقة، قال: هذه الوجوه تفترق وفي بعضها اختلاف. ثم ذكر عن القاضي أبي الطيب الطبري إلى أن هذا كله يصح، فهذا يصح في من كان موجودا في أهل هذا البلد، يعني لو قال: أجزت أهل بغداد، فكان ذاك الوقت هذا الذي مر واستوطن بغداد يصح يدخل فيها، لأنه عمم أو خص عمم، ولكنها مخصوصة بأهل بلد. بماذا؟ بأهل بلد. ومن كان من أهل ماذا؟ من بني هاشم ونحو ذلك. قال: ولا يصح لمن لم يوجد بعد ممن هو معدوم. بمعنى أن إطلاق هذه الإجازة العامة المقيدة بأهل بلد أو بقوم أو بجهة، من كان حياً حين أطلقها المجيز صح دخوله فيها عند من قال بالجواز. هؤلاء الذين قالوا بالجواز لا يدخلون فيها من لم يولد من أهل تلك البلدة، يعني كان معدوماً أو كان خارجاً عنها ليس منها. وضح؟ ثم قال وذكر أن القاضي الماوردي رحمه الله يرى المنع من ذلك كله. لماذا منع؟ قال: للجهالة، الجهالة في كل المسلمين، كل المسلمين، من وجد منهم ومن لم يوجد، ما يصلح مثل هذا، بارك الله فيكم. أشار إلى هذا كله رحمه الله، أعني القاضي عياض، وبين ذلك فيما ذكرته من كتابه الإلماع كما أشرنا إليه سابقا. عموما القول بالرواية في هذه الصيغة أو لهذا الضرب، نجد أنها المسألة على قولين: القول الأول القول بجواز الرواية بهذا الضرب أو بهذه الصيغة من صيغ الإجازة، وعليه جماعة الخطيب وجماعة ممن قال أو حكى عنهم الحافظ النووي، قال: ومن المجوزين إلى آخره. القول الثاني المنع، هذا المنع مال إليه الحافظ ابن الصلاح، مال إليه إيش؟ الحافظ ابن الصلاح في جماعة آخرين. قال رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال حول هذه القضية، نعم، علق يقول ابن الصلاح: لم نرى، يعني لم يرى هو، لم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها. ينفي ابن الصلاح أنه لم يرى ولم يسمع أحدا من العلماء الذين هم محل اقتداء أنه ماذا؟ استعملها وروى إيش بها، ولا عن الشرذمة، قال ولا عن الشرذمة المستأخرة التي سوغوها، لا يعرف هذا عنهم. ثم قال والإجازة في أصلها ضعيفة، أو الإجازة في أصلها فيها ضعف، وتزداد بهذا التوسع، تزداد بهذا التوسع والاسترسال، تزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا، تزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله، لا ينبغي إيش؟ احتماله. واضح؟ إذن هو يرى أنه لا، رحمه الله يحكي أنه لم يرى، لم يقف، لم يسمع، لم يجد، ولا عن هذه الشرذمة أنها تعاملت به القليلة طبعا. وبين أن التوسع في القول بالجواز بالرواية بها الأصل الإجازة، قد تقدم الكلام حولها والخلاف فيها، الإجازة في أصلها فيها ضعف، كيف ومع هذا التوسع والاسترسال فهذا يزيدها ضعفا ووهاء إلى الضعف الموجود في أصلها، إلى الضعف الموجود في أصلها. هل رضي النووي رحمه الله بكلام الحافظ ابن الصلاح؟ لم يرضى. يقول هنا شوف، قال الشيخ، يريد بالشيخ من؟ ابن الصلاح. لم نرى لم نسمع. قلت الظاهر من كلام مصححيها جواز الرواية بها، وهذا مقتضى صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها؟ يعني أن الحافظ ابن النووي لم يرى موافقة ابن الصلاح على هذا، وتعقبه بهذا إيش؟ التعقب الذي فيه ماذا؟ فيه بيان اعتراض منها، من هذا القول. هنا الكلام مختصر، الكلام هنا إيش؟ مختصر. يقول الظاهر من كلام مصححيها جواز الرواية. في الإرشاد قال قولا يعني أشد، فقال في الإرشاد هذا الذي قاله الشيخ خلاف ظاهر كلام هؤلاء الأئمة المحققين والحفاظ المتقنين، وخلاف مقتضى صحة هذه الإجازة، وأي فائدة لها إذا لم يروها. إذن هنا يعني في هذا النقل يعترض على ابن الصلاح أن كلامه يخالف ظاهر كلام الأئمة المحققين والحفاظ المتقنين، هذا وصف زائل، فثمة مخالفة لهم، وأيضا خلاف مقتضى صحة الإجازة بها، أي فائدة إذا لم يروها. الحافظ العراقي رحمه الله أورد كلام ابن الصلاح في التقييد والإيضاح، وهو تنكيت على كلام ابن الصلاح، وأورد كلام النووي لكنه ما سماه، أورد كلام النووي هذا لكنه ما سماه، قال وقد اعترض، ثم حكى الكلام. ومعلوم من المعترض؟ من المعترض؟ قال رحمه الله في التقييد فيه أمور، يعني كلام ابن الصلاح هذا فيه إيش؟ أمور. الأمر الأول أنه اعترض على المصنف فذكر كلام من؟ كلام النووي. هل وافق النووي على اعتراضه؟ لم يوافق النووي، بل رد على النووي، يقول ولا يحسن هذا الاعتراض على المصنف، لا يحسن، فإنه أي ابن الصلاح إنما أنكر أن يكون رأى أو سمع عن أحد أنه استعملها فروى بها وما وقف، يقول لم أرى ولم أسمع. ولا يلزم من ترك استعمالهم للرواية بها ترك، لا يلزم من ترك استعمالهم للرواية بها عدم صحته. لماذا لا يلزم؟ قال إما لاستغنائهم عنها بالسماع أو احتياطا للخروج من خلاف من منع الرواية بها. إذن خلاف فيها معتبر، الخلاف فيها إيش؟ معتبر، فالاحتياط أن تخرج من هذا الخلاف. الأمر الثاني أن ما رجحه المصنف من عدم صحتها، ما رجحه المصنف يريد من؟ ابن الصلاح، ما هو النووي، من عدم صحتها خالفه فيه جمهور المتأخرين، جمهور المتأخرين ليس الذين تقدموا. قال وصححه النووي في الروضة من زياداته فقال هو والأصح جوازها. ثم ذكر أعني العراقي ممن قال بجوازها، قال وممن أجازها أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون البغدادي وأبو الوليد بن رشد من أئمة المالكية وأبو طاهر السلفي وخلائق كثيرون الذين أجازوا. من كثرتهم، من كثرة هؤلاء جمعهم، قال خلائق كثيرون جمعهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين ابن أبي البدر الكاتب البغدادي، جمعهم في جزء كبير، جمع الذين قالوا بالجواز لكثرتهم صنف فيهم إيش؟ جزءا كبيرا، رتب أسماءهم فيه في هذا المصنف على حروف المعجم لكثرتهم. قال الأمر الثالث أن المصنف يقول، يقصد من؟ ابن الصلاح، أنه أن المصنف ذكر أنه لم يرى ولم يسمع أن أحد ممن يقتدى به روى بها. انظر إلى تعليقه، يعني ابن العراقي، قال قد أحسن من وقف عندما انتهى إليه، قد أحسن، نسب عدم العلم إلى نفسه، لم أرى لم أسمع أنا ما أعرف، قد أحسن من انتهى أو من وقف عندما انتهى إليه. ومع هذا فقد روى بها بعض الأئمة المتقدمين على ابن الصلاح، يقول العراقي، كالحافظ أبي بكر محمد بن خير ابن عمر الأموي، يقول بفتح الهمزة الأموي الأشبيلي، خال أبي القاسم السهيلي، فروى في برنامجه المشهور ابن خير بالإجازة العامة، وحدث بها من الحفاظ المتأخرين الحافظ أبو محمد عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي بإجازته العامة من المؤيد الطوسي، وسمع بها بالإجازة هذه الحفاظ أبو الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي وأبو محمد القاسم ابن محمد البرزالي على الركن الطاووسي بإجازاته العامة من أبي جعفر الصيدلاني وغيره، وقرأ بها، يقول العراقي، وقرأ بها شيخنا الحافظ أبو سعيد العلاء على أبي العباس أحمد بن النعمة بإجازته العامة من داود بن معمر ابن الفاخر. وبالجملة، شوف بعد أن حكى هذا كله، ومن روى بها ومن قال بها، ها، ماذا تفهم من هذا كله؟ كأنه يقول بالجواز، أليس كذلك؟
بلى.
أليس كذلك؟
بلى.
يقول وبالجملة قول العراقي: ففي النفس من الرواية بها شيء. مع هذا كله، ففي النفس من الرواية بها شيء، والاحتياط، الاحتياط ترك الرواية بها. مع كل من ذكر، الاحتياط ترك الرواية بها، والله أعلم. هذا أين قاله؟ أين قاله؟
تقييد والإيضاح. تقييد والإيضاح.
التقييد والإيضاح في شرح التبصرة له، قال لما ذكر من أجازها ومن قال بها، نعم، قال رحمه الله بعد ذلك: وفي النفس من ذلك شيء، وأنا أتوقف عن الرواية بها. أنا إيش؟ أتوقف. مع كل من ذكر ممن أجاز، وهذا الإنصاف، هذا هو الإنصاف. طيب، من الذين لم يعتمدوا على هذه الإجازة أيضا من هذا الضرب، هذا القسم الذي نحن فيه، ممن لم يعتمد عليها ولم يرى بها ولم يروي بها، الشيخ الحافظ الناقد ابن حجر العسقلاني كذلك. فأين أبان عن هذا؟ أين أبان ابن حجر عن هذا؟ أبان عن هذا في مقدمة كتابه المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، فقال رحمه الله بعد أن ذكر طريقة السلف في ذكر المحدثين من أشياخهم وكذا، قال: رأيت أن أحذو حذوهم وأسير تلوهم لأتذكر عهدهم وأجدد لهم الرحمة بعدهم، فجمعت أسامي شيوخي على المعجم مرتبا، قسمتهم، قسم مشايخه الذين في هذا المجمع، قال: وقسمتهم إلى قسمين مهذبا، فالأول من حملت عنه على طريق الرواية، والثاني من أخذت عنه شيئا على طريق الدراية، وأضفت إلى الثاني من أخذت عنه شيئا في المذاكرة من الأقران ونحوهم. وقد قسمتهم من حيث العلو، يعني في الرواية عنهم، من حيث العلو إلى خمس مراتب: الأولى من حدثنا، يعني من أخذت عنه سماعا منه التحديث كما مر معنا فيما يتعلق بطرق التحمل التحديث، قال: من حدثنا مثل من مثل التقي سليمان، ذكر جمعا من شيوخه. وعلامتهم عندما تقرأ في المجمع، ما علامة هذا؟ ستجد حرف طاء، ستجد حرف طب. إيش يقصد ابن حجر بهذا؟ طاء، طب، طس. قد أبان هذا، هذا تقسيم لمراتب أخذه عن شيوخه باعتبار العلو. فالأولى هؤلاء الذي قال من حدثنا من مثل التقي سليمان، وذكر جماعة، قال: وعلامتهم طاء، يعني أجعل عندهم حرف إيش؟ طاء. ماذا يقصد بطاء؟ إشارة إلى أنهم الطبقة الأولى، أعلى ما عنده. الثانية: من حدثنا عن أصحاب السلف، أبي طاهر يعني، وشهدة. من هذه شهدة؟ هذه شهدة بنت أحمد الإبري، وهذه شهدة كانت تلقب بفخر النساء، وهي مسندة أهل العراق، مسندة أهل العراق. قال: من حدثنا عن أصحاب السلف وشهدة، وذكر جماعة، بالسماع أو بإجازة واحدة خاصة، علامتهم طب طاء باء طاء ومعها الباء ليست مفرقة مجموعة إشارة إلى أنهم الطبقة الثانية. الثالثة: من حدثنا عن أصحاب ابن عبد الدائم والنجيب وابن علاق ونحوهم وعلامتهم طس بالسين المهملة، طس إشارة إلى أنهم من الطبقة الوسطى. الرابعة: من حدثنا عن أصحاب الفخر بن البخاري وذكر جماعة ونحوهم ممن يمكننا الأخذ عنهم، يمكنه الأخذ عنهم ابن حجر ولو بالإجازة، وقد حصلت أو حصلت لنا عن أكثرهم، يعني جاءتنا إجازات، لكن بطريق العموم، بطريق إيش؟ العموم. وعلامتهم أهل الرابعة طص، طاء مع الصاد أخت الضاد المهملة، إشارة إلى أنهم الطبقة الصغرى. هل وصلنا إلى المراد؟ لم نصل بعد، هي الآتية الأخيرة. قال: والخامسة: من أشرت إليه ممن أخذت عنه في المذاكرة أو شيئا ما لغرض أو نوعا ما من العلم، أو نوعا من العلم أو إنشادا يعني أبيات شعرية أو فائدة، أو من ليس عندي عنه إلا الإجازة، أو الشيء اليسير بالسماع من أهل الطبقة الخامسة من غير استيعاب لهم، وهم جل أهل القسم الثاني. أما قسمهم قسمين فيما مضى، جل أهل القسم الثاني من الطبقة الخامسة. نعم، الذي أفردته في هذا الكتاب. طيب ما علامة هذا القسم الخامس؟ ذكر الأول الثاني الثالث المراتب، أما الخامسة قال: وترك العلامة لهم علامة. ترك العلامة لهم إيش؟ علامة. علامتهم أنه ترك علامتهم. قال: ولم أدخل في القسم الأول أحدا ممن أجاز عاما ودخلنا فيه، يعني هو أجاز عاما، يعني أجاز إجازة إيش؟ عامة، وأنا داخل فيها ودخلنا فيها، ولو كان فيها نوع خصوص، يعني كأهل مصر، وقد ظفرت بإجازات صدرت من جماعة من أصحاب الفخر ابن البخاري يعني لأهل مصر الموجودين حين صدور الإجازة، وكنت إذ ذاك موجودا، يقول ابن حجر، ففي عمومها نوع خصوص أهل بلد، ومع ذلك، مع أني داخل، ومع ذلك فاقتنعت عن ذلك، اقتنعت عن ذلك بما عندي بالسماع والإجازة الخاصة، وقد عهدت، وقد عهدت متقني، متقني مشايخي لا يعبؤون بذلك، لا يعبؤون الرواية بمثل هذه الإجازة. فهو لم يفعلها ولم يرفع بها رأسا، ومع هذا عزى عن متقني أشياخه أنهم لا يعبؤون بها. عرفتم أين ذكر هذا؟
نعم.
فين؟ في المجمع المؤسس. هل له كلام آخر؟ نعم، له كلام آخر في نزهة النظر. فقال رحمه الله بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح في التوسع هذا، يقول: كل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، توسع إيش؟ غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة، شوف الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وهذا قد تكلمنا عليه ونقلنا كلام الإمام الترمذي وغيره فيما مضى عن أهل العلم. نعم، يقول مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل قد استقر على اعتبارها عند المتأخرين، فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور هذا؟ يعني فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث المعضل. يعني الحديث المعضل مقبول مردود، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. وهذا النقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، أو الرأي الذي يراه والامتناع أن امتنع عن هذه الرواية، نقله عنه تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، وقال السخاوي: وبالجملة فلم تطب نفسي، حتى السخاوي يقول فلم تطب نفسي للأخذ بها فضلا عن الرواية. فضلا عن الرواية ليش؟ لأنك لو تحقق في بعض هؤلاء الذين في الإسناد هذا العام خاصة الذي بهذه الطريقة، ستجد يعني المتردية والنطيحة وما أكل السبع. يقول لا سيما وأكثر من لقينا، يعني ممن يجيز، ها، ممن إيش يجيز، ممن يدعي التعمير أنه معمر، أنه إيش أدرك كثيرا وأنه معمر، يدعي التعمير أو يدعى له حتى يسوق له ويتكالب الناس، لماذا؟ للسماع منه. هذا الذي حاله كذلك فيه توقف، هذا الذي يدعي التعمير أو يدعى له فيه توقف. قال حتى إن شخصا من أعيانهم، يعني من المشهورين بالإجازات تقصده الناس، حتى إن شخصا من أعيانهم له تقدم في علوم زعم أنه جاز، أي تجاوز أنه جاز 130 فأزيد، يعني عمره فوق 130، يدعي هذا، حتى لما تسمع أن هذا عمره 130 يعني أسانيده إيش عالية، فيركض الناس خلفه ويبحثون عن الرواية والإجازة منه. ها؟ قال رحمه الله: وازدحم عليه. شوف كما يحصل الآن، مو كذا يحصل؟ قال: فازدحم عليه، وازدحم عليه من لا تمييز له. إذا كان السخاوي يقول في عصره أنه في من ازدحم على من مثل هذا من لا تمييز له، فحتى كثير ممن ينتسب إلى الطلبة لا تمييز له كذلك. وازدحم عليه من لا تمييز له، بل يعني من الحاضرين حوله ومن له شهرة بينهم في هذا الشأن، يعني حتى بعض من هو معروف بهذا الشأن لكنه غره التجمع هذا والتجمهر حوله. يقول السخاوي: ثم حققت لهم. ما هذا ازدحمتم عليه يقول أنه 130 وزيادة؟ قال: ثم حققت لهم أنه نحو 80 فقط، عمره ما يتجاوز 80. كم زاد على 80؟ أكثر من 50 سنة. ليش زاد؟ حتى ماذا؟ حتى يخدع الدهماء والعامة ومن لا علم له ولا تمييز له. يقول: حققت لهم أنه إيش نحو 80 فقط. وضح؟ إلى أن قال: وأما الرواية فعندي بحمد الله من المسموع والإجازة الخاصة ما يغني عن التوسع بذلك. يعني أنتم رأيتم هذا العك الذي في هذه الإجازة مع ما أصل الإجازة فيها إيش؟ المجردة عن المناولة فيها كلام، كيف وهذا العام أو العموم الذي كما مر معنا كم لنا؟ 55. طيب اقرأ هذا اللي بعدها نشوف.
قال رحمه الله تعالى الرابع،
إلا إذا تعبتم،
الرابع إجازة مجهول أو له، كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم وهي باطلة، فإن أجاز لجماعة مسمين في الاستجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم هكذا
ولا
شيخنا
تصفحهم
ولا تصفحهم صحت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال. أحسن الله إليكم شيخنا. وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق، فلظهر بطلانه، وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي وصححه ابن الفراء الحنبلي وابن عمروس المالكي. ولو قال أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان وأكثر جهالة، ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، لأنه تصريح بمقتضى الحال. ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر جوازه.
يعني أنت ترى هذا الكلام في باب الإجازات يعني يحتاج كالطلاسم عند بعض الناس، يعني يحتاج إلى فهم وإدراك ما المراد من هذا كله. هذا النوع أو هذا الضرب وهو الرابع، وهي الصيغة الرابعة، هي الصيغة الرابعة في أنواع أو في أضرب الإجازة، الإجازة المجردة عن المناولة. قال إجازة مجهول أو له، هكذا العبارة في أصله الذي هو إيش؟ الإرشاد. قال الإجازة لمجهول أو به، هنا قال إجازة مجهول أو له، هناك الإجازة لمجهول أو به. في أصل الأصل المقدمة الإجازة للمجهول أو بالمجهول، هكذا. هل بينها يعني فروق ولا كذا في اختلاف؟ لا لا لا، ليس في اختلاف. المراد من هذا الضرب، المراد من هذا الضرب هو إجازة أو إجازة لمجهول، لما قال له، شوف له ما قال إجازة مجهول أو له، يعني إجازة لمجهول بمجهول. إجازة لمجهول أو إجازة لمجهول بمجهول. شوف عبارة الثانية في الإرشاد الإجازة لمجهول أو به، أو به. إذن إجازة لمجهول بمجهول، أو يعني يدخل في الصورة إجازة بمجهول من مرويه لمعين. إذن الجهالة هنا في المروي لا في المجاز. الأولى جهالة بالمروي وجهالة بالمجاز، بالمجاز به والمجاز له. الثانية جهالة بالمروي أو بالمجاز به مع تعيين المجاز، أو بمجهول من مرويه لمعين، قال له أي لمعين، أي له أي لمعين، أو إجازة بمعين يعني من المروي أو من الكتب لمجهول. عرفتم؟ طيب، إذن باختصار الإجازة المجهولة هذه، يعني أنت ترى إجازة مجهول، مجهول، مجهول له، مجهول به، به يعني بالمروي، هذه الإجازة المجهولة، الإجازة إيش؟ المجهولة، لك أن تسميها الإجازة المجهولة. هذه الإجازة المجهولة لها أنواع ثلاثة، لها أنواع إيش؟ ثلاثة أو أقسام ثلاثة. إجازة، القسم الأول أو النوع الأول، إجازة لشخص معين بمجهول من المرويات، إجازة لشخص معين بمجهول من المرويات، مثل أن تقول إيش؟ أجزتك، وتقصد شخصا معين، أجزتك تقصد شخصا إيش؟ معينا تخاطبه، أجزتك كتاب السنن، أو أجزتك المسند. هذا المجيز ما عين، ما خصص، ما قال سنن أبي داود ولا مسند أحمد ولا غيره، أطلق. هذا المجيز يروي أكثر من كتاب باسم السنن، سنن أبي داود، سنن سعيد بن منصور، سنن الدارقطني، فهم؟ له أكثر من كتاب يرويه باسم إيش؟ السنن، ولم يبينه فهو مجهول. أو المسند، مسند البزار، مسند الطيالسي، مسند أحمد، وهكذا، واضح؟ إذن لم يعين أي منها يريد، ما عين، عين المجاز، المجاز له، ولم يعين المجاز به. الثاني إجازة بمعين، إجازة بمرويات أو سماعات أو كتب معينة لمجهول من الناس، لمجهول يعني الكتاب أو المروي معين، المروي إيش؟ معين، كتاب سنن أبي داود، صحيح البخاري، صحيح مسلم، عينت المجاز به، لكن المجاز له مجهول من الناس. مثل تقول مثلا أجزت، هو يقول هنا مثلا محمد بن خالد الدمشقي، مثل، أنا مثلت بآخر، مثل أن تقول أجزت محمد بن عبد الله المدني، أو أحمد بن عبد الرحمن الشامي، أو فلان فلان الدمشقي أو اليمني، قل ما شئت. طيب هذا معين؟ غير معين. لماذا؟ لأن هذا الاسم محمد بن محمد بن خالد الدمشقي، أو محمد بن عبد الله المدني، أو أحمد بن عبد الرحمن الشامي، هذا يشترك جماعة كثيرين في هذا، ألا يوجد مثل هذا؟ يوجد وكثير. إذن هذا مجهول من الناس، مجهول من الناس. لماذا؟ لأن هذا الاسم يشترك فيه كثير، يشترك فيه ماذا؟ كثير. الثالث إجازة لمجهول من الناس بمجهول من المرويات أو الكتب. إجازة لمجهول من الناس بمجهول من المرويات والكتب، مثلا أن تقول أجزت جماعة بمسموعاتي. من هذول الجماعة؟ أجزت من كان شرق المدينة أو غرب أو شمالها بمربن. هذا إلى فين يمشي؟ إلى القطب الشمالي ولا فين يمشي؟ فهمت؟ طيب، عرفنا إذن هذه إيش؟ هذه الأضرب أو هذه الأنواع الثلاثة، حكمها، حكم هذه الإجازات. المصنف عندكم يقول، شوف إيش قال، وهي باطلة. أصله الإرشاد قال إجازة باطلة لأن لا فائدة فيها. إجازة إيش؟ باطلة. ابن الصلاح قال إجازة فاسدة لا فائدة لها. طيب، ما هو سبب الفساد والبطلان؟ هل بيّن هنا سبب البطلان؟ بيّن؟ ما بيّن حتى في الإرشاد. ما هو سبب الفساد في كلام الحافظ ابن الصلاح أو البطلان في كلام الحافظ النووي؟ السبب هو الجهالة في هذه الصور كلها، الجهالة في هذه الصور كلها عند السامع، وعدم التمييز فيه، ولا سبيل لمعرفته وتمييزه. صحيح؟ لماذا لا سبيل ولا يمكن التمييز؟ للجهالة. لماذا؟ للجهالة. عرفنا إذن؟ طيب انتبه، هل هذا القول بالبطلان مطلقا؟ هل القول بالفساد مطلقا؟ أم ثم تقيد؟ ثم تقيد. هنا قيد يجب أن يقيد في هذا المقام. نقول إن الرواية بهذه الإجازة باطلة أو فاسدة إلا إذا اتضح المراد منها بقرينة دالة عليها، إلا إذا اتضح المراد بها بقرينة دالة عليها، حينها تكون صحيحة. طيب، هل من تمثيل لما مضى من الأقسام الثلاثة بما يدل على القرينة؟ نعم، مثلا في المجاز به، أما قلنا كان يقول هنا، يقول يروي كتب السنن، أجزت كتاب السنن، قلنا يروي أكثر من كتاب بهذا الاسم، صحيح؟ لكن إن جاء ما يدل على قرينة هنا يرتفع هذا الجهالة، ترتفع هذه الجهالة. مثلا كأن يقول المستجيز الطالب لشيخه المجيز أخبرني أو أجزني كتاب السنن لأبي داود أو المسند للطيالسي، فيقول الشيخ حينها بعد أن يطلبه هذا، يقول أجزتك كتاب السنن أو أجزتك كتاب المسند. واضح؟ هنا وإن كان أطلق ولم يعين، لكن صحة الإجازة هذه لماذا؟ لأن الجواب، جواب المجيز للطالب خرج على المسؤول عنه، خرج على المسؤول عنه. سئل عن الإجازة في إيش؟ سنن أبي داود، وسئل عن الإجازة عن مسند أحمد ولا الطيالسي ولا غيره، فأجاب بذلك. فهنا قرينة تدل على صحة ذلك، صحة إيش؟ ليست ارتفعت الجهالة. عرفنا التمييز؟ عرفنا التمييز. كيف عرفنا التمييز؟ بدليل ماذا؟ السؤال أو طلب الإجازة، عرفنا؟ طيب، الثاني في المجازي له، احنا قلنا مثل محمد بن عبد الله المدني ولا محمد بن خالد الدمشقي ولا غيره ممن ذكر من القرائن، كأن يقول الشيخ مثلا أجزت فلان هذا، كأنه يقال له، يسأل الشيخ أو يطلب من الشيخ أن يجيز محمد ابن عبد الله ابن خالد ابن علي المدني، يعني ينسب نسبا لا يشترك فيه معه غيره، كما قلنا محمد ابن عبد الله المدني فيه جماعة، لكن لما يساق نسبه إلى جده وأبي وجد جدي وهكذا ميز. ماذا؟ ميز بحيث إذا سيق نسبه تاما لا يلتبس أمره ويميز عن غيره ولا تجهل حاله، فيقول عندما يطلب منه ذلك أجزت محمد بن عبد الله المدني، يختصر يعني الشيخ، يختصر الشيخ مع أنه سئل عن ذلك عن ذاك المنسوب كاملا، عرفتم؟ إذن هذه قرينة صحيحة تدل على أن الجواب خرج عن على المسؤول عنه. فيما يتعلق بالمجازي له أيضا، كأن يقول مثلا الشيخ المجيز قاصدا، ما قلنا جماعة مثلا يقول كذا فيطلق القول، قلنا شرق المدينة ولا شمالها ولا كذا، يطلق فيحدد مثلا أو يذكر جماعة من غير تحديد، أن يكون الشيخ في إجازته يقصد مسجدا معينا فيه جماعة تواظب على الصلاة فيه، فيقول أجزت الجماعة، والألف واللام هنا للعهد أي جماعة المسجد التي عناها أو المسجد الذي يعنيه، أو يقول أجزت جماعة المسجد، ومراده بالمسجد مسجد كذا مسجد كذا، معلوم ماذا يريد. فهنا إذن ارتفع عدا اللبس وارتفعت الجهالة فصحت إيش؟ الإجازة. هذه يعني هنا ثمة أمر يتفرع عن هذا الحكم، نرجئه إلى اللقاء القادم حتى لا نطيل بارك الله فيكم، لكن المسألة تتفرع عن هذا الحكم، حكم الإجازة عند جهالة المجيز لعين المجازلة، لعين المجازله، هذا الذي يقصده. فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة، هذه متعلقة بإيش؟ بجهالة المجيز عين المجازلة، إن شاء الله نتكلم عنها في اللقاء القادم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.